إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ويقول سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى هكذا معاشر المسلمين يأمر الله عز وجل نبيه أن يقص على الناس القصص أي قصص الأمم الماضين وقصص السابقين من الأنبياء والصالحين لأنه يحصل من وراء ذلك الاستعاض والاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي ما يعتبر بمثل هذه القصص وما يستعظ بها إلا أولو الألباب أي أولو العقول والبصائر ومن أراد الله عز وجل لهم الاستعاض والاعتبار معاشر المسلمين في هذا اليوم المبارك وفي هذه اللحظات نتذاكر قصة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونتمعن فيما ورد في هذه القصة وفيما نقله لنا ربنا عز وجل مما حصل فيها من الأحداث لعل ذلك يكون ذاكرا لنا ولعله يكون واعظا لنا ولعلنا نستفيد من مثل هذه القصص هذه القصة معاشر المسلمين هي قصة ابني آدم يقول الله عز وجل عنهما واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين هذه القصة معاشر المسلمين هي قصة ابني آدم وكما ترى ذكرها الله عز وجل
في سورة المائدة، وذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيلا، وحسبك بما ذكر في ظاهر القرآن منها، فقد اشتهر في كتب التواريخ وهكذا في بعض كتب التفسير أن اسم ابني آدم قابيل وهابيل، وأن سبب تقريب القرابين أن آدم عليه الصلاة والسلام كان ينكح ذكر البطن الأول لأنثى البطن الثاني، وأنثى البطن وهكذا ذكر البطن الثاني لأنثى البطن الأول، وأن قابيل كان له أخت جميلة، وهابيل كانت له أخت دميمة، فلما أراد آدم أن ينكح أخت قابيل من هابيل أبى ذلك وأراد أن يستأثر بأخته، فأمرهما أن يقربا قربانا، فحصل ما ذكره الله عز وجل. وهذا السياق لهذه القصة لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا بإسناد صحيح ولا حتى بإسناد ضعيف، وإنما هو مذكور في بعض أخبار بني إسرائيل، أخذ من الإسرائيليات فدرج على كثير من المفسرين فذكروه في كتبهم، وحسبنا بما في ظاهر القرآن، حسبنا بما ذكره الله عز وجل في ظاهر القرآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه عند أبي داود وغيره من حديث أبي نملة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله. قال: فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان كذبا لم تصدقوهم. فالواجب على المسلم تلقاء مثل هذه الروايات المتلقات عن بني إسرائيل ألا يصدق وألا يكذب. ولهذا استظهر جماعة من أهل التفسير أن سبب القتل وسبب قوله لا أقتلنك إنما هو ما كان من تقريب القرابين، وليس من أجل المداراة في امرأة ولا غير ذلك. وبنحو هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال الحافظ ابن كثير: ظاهر السياق أنه إنما حسده لأن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان الآخر، يعني لم يكن ذلك من أجل التدارؤ في امرأة أو في غير ذلك. قال لأقتلنك. هذا الأخ توعد أخاه بالقتل لما حصل من الحسد له عندما تقبل الله عز وجل منه ولم يتقبل من ذلك. قال لأقتلنك، فرد عليه: إنما يتقبل الله من المتقين، أي إن التقبل راجع إلى الله عز وجل وهو المتقبل من الناس، وإنما يتقبل الله من العبد على قدر ما يكون في قلبه من تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا مهما عمل العبد من الأعمال الصالحات فإنه لا يضمن أن الله عز وجل قد تقبل منه ذلك. ولهذا قال بعض السلف: لأن أعلم أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يواصل هذا الأخ موعظته لأخيه وذكره له عن تجرؤه على قتل النفس المحرمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، أي الذي يمنعني من قتلك والذي يمنعني من مقابلتك بذلك هو ما في قلبي من مخافة ربي تبارك وتعالى. فأين من يتجرأ على محارم الله عز وجل؟ وأين من يتجرأ على سفك الدماء؟ وأين من يتجرأ على قتل الأنفس التي حرمها الله؟ من هذه الآية الكريمة: إني أخاف الله رب العالمين. فخوف الله عز وجل ينبغي أن يكون حاجزا بينك وبين سفك الدماء، بينك وبين التعدي على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. إن كنت ممن يخاف الله فلن تتجرأ على هذه المعصية العظيمة وعلى هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. هكذا يذكر الله عز وجل هذا الوعيد الشديد بحق من يتجرأ على قتل النفس التي حرمها الله تبارك وتعالى، في حق من يتعدى على دماء الناس فيسفك دماءهم من غير ما جرم اقترفوه ومن غير ما ذنب ارتكبوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، عثر التساهل في هذا الأمر لا سيما في أزمنتنا هذه، فتجد القتل والقتال وسفك دماء المسلمين في شتى بقاع الأرض. ربما يقتل الأخ أخاه والولد والده أو الوالد وولده، وهكذا يقتل ابن العم ابن عمه، وهكذا ربما يقتل القريب قريبه من أجل شيء من حطام الدنيا الفاني ومن أجل حظ من حظوظها التي تؤول إلى الزوال. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أعظمها من موعظة وما أعظمه من خلق جميل تحلى به هذا الأخ. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال بعض السلف: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعندما اجتمع عليه الخوارج وحصره في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخلوا عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن، ومع ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يبسط يده بالقتل إلى أحد منهم، لأنه يراهم مسلمين، بل حرج بالله على من أراد القتال من الصحابة في ذلك الموقف، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. بإثمي أي بإثم قتلك إياي، وإثمك أي ما معك من الآثام والأوزار قبل ذلك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي سولت له وسهلت له وهونت عليه الأمر، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. خسارة عظيمة معاشر المسلمين خسرها هذا الأخ بقتله لأخيه، لأنه أول من سن القتل وأول من سفك دما حراما على وجه الأرض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أي أول من سن القتل، أول من علم الناس هذه الطريقة هو ابن آدم الأول. فليس من نفس تقتل ظلما إلا ويتحصل ابن آدم الأول على كفل من دمها ويتحمل شيئا من وزر قتلها، لأنه كان أول من سن القتل. وأي خسارة بعد هذه الخسارة أن يتحمل أوزار القتل منذ أن فعل ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معاشر المسلمين، قال الله عز وجل بعد ذلك، قال الله تبارك وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وذلك أن هذا الأخ كان أول من قتل على وجه الأرض، ولم يكن قد مات قبله أحد، ولم يكن الناس يعلمون سنة دفن الموتى، فقيض الله عز وجل غرابا ليري هذا الأخ كيف يواري سوءة أخيه، أي كيف يدفنه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. معاشر المسلمين، إن هذه حقائق ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه القصة، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر ما في القرآن. ولقد سمعنا بعض من انتشرت لهم بعض المقاطع الصوتية على شبكات الانترنت، وإذا به يقرر أنه لم يكن هناك أحد من بني آدم نعم قتل أخاه، ولا حصل أن هناك غراب، وإنما هذه مجرد أمثال ضربها الله عز وجل. وهذا القول بعيد عن التحقيق، بل هو قول مخالف لظاهر القرآن، وكفى بذلك ضلالا، وكفى بذلك دليلا وبرهانا على عدم صحته. فيجب علينا أن نؤمن بكلام ربنا على ظاهره، وأن لا نتأوله عن ظاهره، وأن لا نصرفه إلى معان أخرى لا يدل عليها سياق القرآن. قلت ما سمعتم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل بعد هذا: من أجل ذلك، أي من أجل ما حصل من ابن آدم تجاه أخيه، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي من أجل ما وقع من هذا الرجل تجاه أخيه، كتب الله عز وجل على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال بعض أهل التفسير: أي من استحل قتل نفس مسلمة فكأنما استحل قتل نفوس الناس جميعا. وقال بعضهم: فكأنما قتل الناس جميعا، أي من حيث الوزر ومن حيث الإثم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من حيث الأجر والثواب. وقد قيل في تفسير: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إما أنه عفى عن قاتل وليه بعد أن يستحق القتل، وإما أنه أنقذه من غرق أو حرق أو هلكة أو غير ذلك، فيدخل في عموم الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقيل: من سلم الناس من شره فلم يقتل أحدا، يكون قد تسبب في حياة الناس جميعا. وعلى كل، فظاهر الآية واضح: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا لشناعة ذلك وعظيم جرمه عند الله عز وجل. وقد نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معاشر المسلمين، إنها قصة عظيمة نستفيد منها فوائد كثيرة، ومن أعظمها عظمة سفك الدم الحرام. وهكذا مما نستفيده من هذه القصة أن المسلم لا يتسبب في سن سنة سيئة فيتبعه وزرها ووزر من عمل بها. فابن آدم الأول لما قتل أخاه وسن القتل ولم يكن موجودا قبل ذلك، تحمل من أوزار من يقتل بعده ظلما وعدوانا. وهكذا أنت أيها المسلم احذر على نفسك من أن تسن سنة سيئة فتحمل وزرها ووزر من عمل بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك أيضا نستفيد من هذه القصة أن القبول من الله عز وجل لمن شاء، وهكذا أن الله يفضل من شاء من عباده على من شاء، فليس لأحد أن يعترض على قسمة الله عز وجل، لأن اعتراضه على قسمة الله ربما يؤدي به إلى الوقوع في حرم الله فيما حرم الله. فابن آدم الأول لما اعترض على تقبل الله القربان من أخيه جره ذلك إلى سفك دم أخيه وإلى قتله بغير حق. فإياك أيها المسلم أن تتصف بهذه الصفة الذميمة وهي الحسد، فإنها ربما تجرك إلى معاصٍ وإلى أمور لا تحمد عقباها. واقنع بما قسمه الله عز وجل لك سواء كان من أمور الدنيا والآخرة، واجتهد في طاعة ربك ولا تتمنى زوال النعمة عن غيرك، فإن هذا هو الحسد الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث: فعندما يتمنى الشخص زوال نعمة الله على غيره من الناس كأنه معترض على قسمة الله عز وجل القائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. كذلك أيضا معاشر المسلمين مما ينبه عليه في هذا المقام ويحذر منه ما انتشر في كثير من الأماكن من إطلاق النيران عند الأفراح والمناسبات أو غير ذلك، فإن هذا له مضار كثيرة، وربما رجع الراجع من ذلك فضر مسلما بجرحه أو بقتله، وهذا يدخل في الإسراف والتبذير. والله عز وجل يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا المال الذي تبذله في إطلاق تلك الرصاصات في الهواء وهي محسوبة عليك من المال الذي أنفقته وأنت مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يدخل في هذا كل من تصرف في المال الذي أعطاه الله إياه، والمال مال الله هو الذي رزقك إياه وهو الذي امتن به عليه، وواجب عليك أن تنفقه فيما يرضي الله عز وجل وفيما يقربك إليه، فإذا أنفقته في غير ذلك مما يعود عليك بالضرر، ومما كذلك أيضا يكون معصية لله عز وجل، فأنت مسؤول عنه بين يدي الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسق البلاد والعباد والشجر والدواب. اللهم اسق البلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، والحمد لله.